بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي نتذاكر فيه شيئا من الأحكام الشرعية التي سنقبل عليها بعد أيام. ولا شك ولا ريب إخوان الأفاضل أن من أعظم من رب العالمين سبحانه وتعالى على عبده أن يوفقه للتفقه في الدين. ففي الحديث الصحيح الذي يعرفه الجميع إن شاء الله تعالى، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لماذا إخوان الأفاضل؟ لأن الإنسان إذا علم مراد الله عز وجل وأوقع العبادات وفق ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد هدي إلى الصراط المستقيم إن شاء الله تعالى. لذلك إخوان الأفاضل، لا يصح منا أن نؤدي العبادات كيفما وقعت وكيفما اتفقت، ولكن لا بد أن نؤديها مخلصين الدين لله عز وجل، متبعين ومتابعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف نتعلم عن الإخلاص وعن المتابعة؟ بمجالس العلم، بالمجالس التي يذكر فيها الكلام الطيب والكلم الطيب. إخوان الأفاضل، نحقق إن شاء الله تعالى الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. إخوان الأفاضل، إن من المسائل المتقررة عند أهل العلم الذين صنفوا في جانب الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من معاني إحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى أن تعلم معناها بعد أن تعرف أسماء الله عز وجل. ما معنى هذا الاسم لربنا سبحانه وتعالى؟ فمن أسماء الله عز وجل الحكيم والرحيم والعليم والخبير. ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذه الأسماء وغيرها من الأسماء الحسنى، انظر إليها، وانظر بارك الله فيك الرابط بينها وبين شرع الله عز وجل. تجد أن شرع الله سبحانه وتعالى يوافق أسماء الله عز وجل. الحكيم، شرع الله عز وجل فيه الحكمة. الرحيم، شرع الله عز وجل فيه الرحمة. العليم، شرع ربنا إخوان الأفاضل يناسبنا لأنه أنزل من عند العليم الخبير بعباده سبحانه وتعالى. ولا بد أن نربط بين هذه الأسماء الحسنى وبين هذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة، شهر رمضان. إخوان الأفاضل، الله عز وجل كما أخبرنا في القرآن العظيم غير محتاج لعبادتي ولا لعبادتك ولا لعبادة فلانة. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. انظر إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ما الذي شرع لنا؟ شرع لنا هذا الموسم الأخروي العظيم. لماذا؟ لأنه هو الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. من رحمة الله عز وجل بنا أن جعل لنا هذا الموسم العظيم تعمل فيه بالعمل القليل، ويكون جزاؤك الجزاء العظيم. عند من؟ عند الشكور سبحانه وتعالى، الذي يجازي على الفعل القليل بالأجر العظيم. هذا هو شهر رمضان إخواني الكرام، علامة ودلالة على سعة رحمة رب العالمين. لذلك المسلم إخواني لابد أن ينظر ما الذي ورد في فضائل هذا الشهر الكريم، وهذا الشهر الذي من الله عز وجل علينا به إن شاء الله تعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، هذا هو الغفور الرحيم. في شهر واحد جعل لك مغفرة في النهار، وجعل لك مغفرة بالليل، وجعل لك مغفرة في ختام الشهر. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه أرحم الراحمين. جعل الرحمة 100 جزء، جزء واحد نزل للدنيا كي يتراحم بها العباد، وباقي الرحمات ادخرها الله عز وجل كي يرحم بها العباد في الدار الآخرة. هل هذا فقط من فضائل شهر رمضان؟ أبدا والله الذي لا إله غيره. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر العظيم: تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. وهذا الدليل على سعة رحمة رب العالمين. أبواب الجنة 8 وأبواب النار 7، رحمة الله عز وجل غلبت وسبقت غضب الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا فتحت هذه الأبواب، أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، تصفت بردة الشياطين. ينادي منادي: يا باغي الخير أقبل. والله هذا تيسير ولطف عظيم جدا من ربنا في الجلال والإكرام والطول والفضل والإنعام. فلنقبل جميع الإخوان الكرام على هذا الشهر العظيم. أتعلمون إخوان الأفاضل أن من الحكم العظيمة لوجود هذا الشهر في هذه في هذا في السنة إخوان الكرام وخلال العام؟ لعلكم تتقون، حتى نظفر بالتقوى، وحتى نعبد الله عز وجل، وحتى نكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم إخوان الكرام، بعض الناس يأتي عليه شهر رمضان يقول لك رمضان ما له طعم. سبحان الله العظيم، أحكام الله عز وجل وشرع الله عز وجل ليس له طعم؟ معاذ الله عز وجل، هو الحكيم. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. النقص منا إخوان الكرام، وأخشى والله أن يصدق علينا قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم. نعم إخوان الكرام، بسبب الذنوب والمعاصي يجد الإنسان من نفسه عدم إقبال على الطاعة، ويجد من نفسه تثاقل وتكاسل عند أداء الطاعات والقربات. أما الإنسان إذا كان يعلم بأن الجزاء الحسنات العظيمة والرفعة في الدرجات، بادر وسارع وشبر وسابق. إخوان الكرام، بعض الناس يقول لك، وهذا كلام غير جيد إخوان الأفاضل، يقول لك في شهر رمضان 3 مغفرات كما ذكرنا قبل قليل، لو غفر لي في المرة الأولى، المرة الثانية والثالثة ما معناها؟ سبحان الله، هل هكذا هو حال المسلم؟ حال المسلم إخوان الكرام أنه يتعبد لله ويخاف أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه. طيب سلمنا جدلا بذلك، باقي المغفرات كما يقول أهل العلم رفعة في الدرجات وارتفاع في المنازل العظيمة إن شاء الله تعالى. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا إخوان الكرام؟ لأن هذه الرائحة تولدت ونتجت عن طاعة وقربة لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر الطاعة التي تظهر على عبده. ينزل ربنا سبحانه وتعالى عشية عرفة فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. لما هذا الجزاء؟ لما هذا الفضل؟ هذه الآثار الشعث والغبار إخوان الكرام بسبب طاعة رب العالمين جزاء وفاقا. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. لذلك إخوان الأفاضل، لو قيل للإنسان لو أنك فعلت كذا وكذا من أمور الدنيا كان لك كذا وكذا من الدراهم، تجد الإنسان يبادر ويسارع إلى ذلك. فكيف إذا كان الأمر إخوان الكرام السعادة الأبدية والنعيم السرمدي والفوز بالفردوس الأعلى ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذا هو الفوز العظيم. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوان الأفاضل، عندما نسمع فضائل شهر رمضان وأن هذه من الربانية من الله وأنها منح إلهية من الكريم المنان سبحانه وتعالى، ينبغي علينا أن نتذكر أعظم الحسنات، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أتعلمون لماذا؟ من الذي أنزل هذه الرحمات وشرع مثل هذه الأمور ورغب عبيده بدعائه والتوجه له والتذلل إليه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هل المخلوق يقدر على ذلك؟ هل هذه الخيوط والتمائم والعقد والحروز التي تعلق إخوان الأفاضل على الأبدان أو على السيارات أو على الجدران أو على البيوت تملك للإنسان مثل هذا؟ والله الذي لا إله غيره لا تملك لك جلب منفعة ولا دفع مضرة، لكن ما بالنا نرى بعض المسلمين يجدون ويسمعون مثل هذه الأشياء. ولكن إخوان الأفاضل، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعلمون أن هذا شرع منزل من عند الله، وأن هذه الحسنات والمثوبات من الله، وأن تكفير الزلات من رب العالمين، وأن الأرزاق الأخروية من الله. إذا من يملك الأرزاق الدنيوية والشفاء ودفع الأمراض وجلب المنافع ودفع المضار؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى. في آخر سورة الحشر لما ذكر رب العالمين الأسماء الحسنى قال سبحان الله وتعالى عما يشركون، يشركون به سبحانه وتعالى، هذا الذي له الأسماء الحسنى يعبدون غيره ويتذللون لغيره، سبحان الله، هذا بهتان وإفك عظيم جدا. لذلك إخوان الأفاضل، المسلم يستبشر بقدوم شهر رمضان ويفرح بذلك فرحا عظيما. نعم، يمكن يوجد شيء من التعب ويوجد شيء من المشقة اليسيرة جدا، ولكن إخوان، لنصارح أنفسنا، كم تعبنا لأجل الدنيا، كم تعبنا لأجل الدينار والدرهم، ألا يكفينا إخوان الأفاضل هذا؟ لما لا نعود إلى الله عز وجل ونبذل شيء يسير جدا لهذا الدين العظيم رجاء النفع والبركة من ربنا عز وجل؟ لذلك إخوان الأفاضل، لنستعد لهذا الشهر العظيم ونغتنم هذا الشهر الفضيل. بماذا؟ بعد الإخلاص لله عز وجل وتذكير النفس بأن المسلم لا بد أن يصوم لله وأن يتقرب إلى الله وحده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بعد ذلك إخوان الأفاضل، لا بد نتعلم كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه والله إخوان الأفاضل من النقاط المؤلمة والتي تكاد تقطع قلب الإنسان، أنك تجد الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة ذهب وقرأ عنه كل شيء، أراد أن يشتري جهاز معين يذهب ويقرأ عن هذا الجهاز، لكنه يريد أن يتعبد لله عز وجل بركن من أركان الإسلام ما يكلف نفسه أن يسأل، فضلا عن القراءة أخوان الكرام، فضلا عن السماع عن شيء من أحكام الصيام. وهذه والله بلية كبرى ومصيبة عظمى ومخالفة لأمر الله. وين أمر الله سبحانه وتعالى؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. لذلك لا بد تعلم طريقة صوم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مساكين يظنون بعض الأشياء أنها تبطل الصيام وهي ما تبطل الصيام، يظنون بعض الأشياء ما تبطل الصيام وهي تبطل الصيام، يقعون في أخطاء، يقعون في أشياء تخالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يقول لك مدام الصيام صحيح لو خالفنا السنة قليلا هل سأكفر بهذا؟ هل سأبدع بهذا؟ هل سأفسق بهذا؟ معاذ الله عز وجل. ولكن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المرء مع من أحب، ومن أصدق علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم تحري سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع القرع، أي يحرص على تناول القرع، قال أنس فما زلت أتتبع القرع منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ويفعل ذلك، شوفوا حب الصحابة الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك سبقون أخوان الأفاضل، ولذلك قال بعض أهل العلم: ملي بمثل سيرك المدلل يمشي هوينا ويجي في الأول. لماذا؟ لأن هذه القلوب امتلأت محبة لعلام الغيوب سبحانه وتعالى ولنبينا عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك إخواني، على عجالة شديدة وسريعة جدا، نستعرض جملة يسيرة من أحكام الصيام. قد يعزب عن الإنسان إخوان الأفاضل بعض المسائل، ولكن نذكر بمجملها، والإشارة في هذا تكفي إن شاء الله تعالى. من رحمة الله عز وجل وحكمته ولطفه بنا أن الصيام ما يجب على أي إنسان إخوان الكرام، ما يجب إلا على أشخاص إذا جمعت فيهم صفات معينة أصبح الصيام واجبا عليهم. أما إذا لم تجمع فيهم هذه الصفات ولم تجتمع، يكون الصيام غير واجب عليهم. ما هي هذه الشروط إخوان الكرام؟ أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، قادرا، مقيما، سالما من الموانع. مسلما، عاقلا، بالغا، قادرا، مقيما، سالما من الموانع. مسلما، عاقلا، بالغا، قادرا، مقيما، سالما من الموانع. لنأخذها نقطة نقطة ونذكر على كل مسألة إن شاء الله تعالى قدر الاستطاعة الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من هدي أئمة الإسلام أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك عليهم جميعا رحمة الله تعالى تتبع الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون مسلما إخوان الكرام، فغير المسلم ما ينفعه الصيام، بل لو صام إخوان الكرام طيلة العمر ما يقبله منه رب العالمين. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر إخوان الكرام لا يقبل منه الصيام ولو صام طيلة العمر، لأنه لم يشهد أن لا إله إلا الله. وهذه مسألة واضحة ومعلومة لدى الجميع إن شاء الله تعالى. لكن إخوان الكرام، الإشكال الذي لا بد أن ينتبه له الجميع أنه على قول بعض من أهل العلم أن تارك الصلاة كافر والعياذ بالله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. على قول بعض أهل العلم تارك الصلاة ما يعتبر مسلم إخوان الكرام. وللأسف الشديد تجد بعض الناس يتركون الصلاة ويصومون، وهذا موجود إخوان الأفاضل. طيب رعاك الله، أليس أداء الصلاة أسهل من الصيام؟ الصلوات كلها الخمس إخواني في اليوم والليلة لن تأخذ منك نصف ساعة. عجيب جدا أمر الإنسان أنه يحرص على الصيام ويترك ركن عظيم جدا من أركان الإسلام. وقع الخلاف إخوان الأفاضل بين أئمة الإسلام، هل تارك الصلاة مسلم أم كافر؟ أسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إخوان الأفاضل، أداء الصلاة دليل عظيم جدا على الإيمان. وللأسف الشديد تجد بعض الناس يخادع نفسه، يقول لك: يا أخي أنا أحب الخير وأقصد الخير وفي قلبي فعل الخير وأحرص على نفع الناس وغيره، لكن الصلاة مقصر فيها. رعاك الله، لا تناقض نفسك ولا تتبع هواه. الصلاة بارك الله فيك أهم من هذه الأشياء، الصلاة أعظم من هذه الأمور، لا بد أن تؤدي الصلاة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا من جميع الدين. أما أني أخذ بعض أركان الإسلام وأترك بعضها وأنا قادر مستطيع، لا يصح مثل هذا إخوان الأفاضل، وهذا أمر عظيم نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم الشرط الثاني إخوان الكرام، أن يكون عاقلا. ضد العاقل إخوان الكرام المجنون، فاقد العقل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يعقل. وهذا أمر واضح وبين، لكن أنبه على نقطتين. النقطة الأولى إخوان الكرام، غير العاقل ما يجب عليه الصيام. ما معنى ما يجب عليه الصيام؟ لا يصوم هو، وليه لا يصوم عنه، وليه لا يطعم عنه. بمعنى هو لا يصوم، ولي أيضا ما يصوم عنه، وأيضا لا يطعم ولا يخرج عنه أي شيء. بعض الناس يقول لك: طيب عندهم شخص فاقد العقل مجنون إخوان الكرام، يقول: بصوم عنه سأطعم عنه. نقول: رعاك الله عز وجل، هذا إنسان قد رفع عنه القلم، غير مكلف، غير محاسب عند الله سبحانه وتعالى، فلا تصم عنه ولا تطعم عنه ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. طيب، يلحق بغير العاقل إخوان الكرام وبفاقد العقل من كان في غيبوبة إخوان الأفاضل. بعض الناس قد يبتلى بمرض معين ويصاب على إثر هذا المرض أو الحادث إخوان الكرام بغيبوبة، تستمر هذه الغيبوبة شهر، شهرين، أسبوع، 10 أيام، 20 يوم، أقل أكثر إخوان الكرام، فهذا لا يقضي ما فاته ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه. لماذا؟ هو غير محاسب، هو غير مكلف إخوان الأفاضل. لاحظ إخواني، من زال عقله بغير اختيار بحادث السيارة، بمرض، هو الذي نتكلم عنه. أما إنسان استعمل البنج إخوان الكرام فهذا طبعا يقضي، لأنه هو الذي كان السبب ماذا؟ في إزالة عقله، وهذه مسألة أخرى إخوان الأفاضل. أيضا إخواني، يلحق بغير العاقل الرجل الخرف والمرأة الخريفة. فبعض الناس قد يكون عندهم رجل كبير في السن عقله ليس معه، هذا الرجل الكبير ما يصوم، وليه ما يصوم عنه، أيضا إخوان الكرام لا يطعم عنه. رجل عنده والد أو جد كبير في السن، هذا الجد أصبح خريفا فاقدا للعقل، لا يصوم هذا الجد. أبناء هذا الرجل إخوان الكرام هل يطعمون عنه؟ ما يطعمون عنه. هل يصومون عنه؟ ما يصومون عنه. لماذا؟ رفع القلم عن 3 وعن المجنون حتى يعقل. فهذه مسألة لا بد أن ننتبه لها ولا بد أن نعيها ويتعلمها الإنسان، لا يدري متى يحتاج إليها. أيضا إخوان الكرام، أن يكون بالغا. غير البالغ إخوان الأفاضل ما يجب عليه الصيام. لابد أن نفهم ما معنى لا يجب عليه الصيام. يعني لو أفطر غير البالغ ما يأثم عند الله سبحانه وتعالى، ما يعتقد ترك ركنا من أركان الإسلام. لكن هل لو صام غير البالغ له أجر عند الله؟ إن شاء الله نعم، له أجر عند ربنا سبحانه وتعالى. وينبغي على ولي هذا الصبي أن يأمره وأن يحثه على الصيام. وما أطيب إخوان الكرام أن يجعل الوالد لابنه أو الأم لابنتها هدية إذا صام بعض الأيام من رمضان. الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كانت تقول أنهم كانوا يصومون الصبيان ويعطونهم اللعبة من العهن، أي من الصوف، ينشغلون بها إلى أن يأتي وقت الإفطار وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لكن لابد أن ننتبه إخواني أن الصغير هو الصغير في الشرع وفي الدين، بمعنى غير البالغ. بعض الناس عنده ابن عمره 14 سنة، والابن هذا بالغ شرعا، يقول لا يزال صغيرا. لا، ما يصح لك هذا الأمر. أم عندها بنت عمر البنت 9 سنوات وهي بالغة شرعا بالأمور المعروفة والأشياء التي ما ينبغي الآن أن نذكرها، نقول إذن لا بد أن تصوم، ولا نقول هي صغيرة، لأنها أصبحت في الشرع وفي الدين مكلفة إخوان الأفاضل، فلا بد أن يتم الانتباه إلى ذلك. أيضا إخوان الكرام، من شروط وجوب الصوم على الإنسان أن يكون مقيما، وضد المقيم المسافر. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن العظيم أن المسافر يجوز له الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمسافر إخوان الكرام يفطر، سواء كان المسافر يجوز له أن يفطر، سواء كان هذا السفر طويلا قصيرا متعبا غير متعب، مدام هو مسافر يجوز له الإفطار. لكن المسألة إخوان الكرام، أيهما أفضل؟ هل الصيام أفضل ولا الإفطار أفضل؟ نقول إخوان الكرام قاعدة لطيفة ذكرتها في بعض المجالس، إخوان الكرام عند التفضيل نستخدم التفصيل، عند التفضيل المفاضلة بين الأمور نستخدم التفصيل. الأفضل هو الأيسر للإنسان، إذا كان الأيسر عليك رعاك الله عز وجل الفطر فأفطر، وإذا كان الأيسر عليك الصيام فصم. بعض الناس يسافر السفر اليسير بالطائرة 1/2 ساعة وهو قادر ومستطيع على الصيام، نقول صم بارك الله فيك، فإن هذا هو الأفضل. كان الصحابة الكرام يرون هذا، يرون أنه من وجد قوة فصام فلا شيء فذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فلا شيء عليه. أما إذا كان السفر طويلا يشق عليك بارك الله فيك الصيام فأفطر ثم اقضي بعد رمضان ما شئت من الأيام إخواني، ثم اقضي بعد رمضان ما أفطرت من الأيام. أنبه على نقطة ومسألة، رجل إخواني الكرام يعمل في وظيفة طيار مثلا، سيسافر طيلة شهر رمضان أو أغلب أيام شهر رمضان، الرخصة ثابتة وموجودة في حق هذا الإنسان، إذا شق عليه الصيام فإن الفطر في حقه أفضل، وإذا لم يشق عليه الصيام فإن الصوم في حقه أفضل. ولو أفطر لا شيء ولا تثريب عليه، ولكن بعد رمضان إخوان الكرام يقضي هذه الأيام التي أفطرها. أيضا إخوان الكرام من شروط وجوب الصيام على الإنسان أن يكون قادرا، وضد القادر إخوان الكرام العاجز. العاجز عن الصيام إخوان الكرام على ثلاثة أنواع، إما عاجز عجز كلي، رجل عقله معه لكنه يعجز عن الصيام عجزا كليا، والعياذ بالله رجل به مرض السرطان مثلا يحتاج إلى غسيل الكلية كل يوم إخوان الكرام، ما يقدر على الصيام طيلة العمر، طيلة العمر مستمر على هذا الوضع، فنقول هذا الإنسان يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. الآن لازلنا في ماذا؟ في العجز الكلي والعجز الدائم إخوان الكرام. أيضا مثال آخر، رجل إخوان الأفاضل كبير في السن عمره 90 سنة، هزل بدنه وأصبح جسمه ضعيف جدا، عقله معه، ما يشكو من مرض أو وجع موجود عنده، لكن ما يستطيع وما يقدر على الصيام، نقول له أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. صنع ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا إخوان الكرام الآن نتكلم عن العاجز، قلنا إما أن يكون عاجزا عجزا كليا، وإما أن يكون عاجزا عجزا مؤقتا. مثل ماذا؟ رجل أصيب بحمى في رمضان، رجل إخوان الكرام جرح وأصيب إصابة بليغة جدا في رمضان واحتاج إلى الإفطار، أو غير ذلك إخوان الأفاضل. فهذا إخوان الكرام نقول على أنواع، يعني المريض المرض المؤقت على أنواع. المرض اليسير، رجل دخلت في أصبعه شوكة وضع لصق إخوان الكرام وقال يا جماعة أنا مريض سأفطر في رمضان، لا يجوز مثل هذا الأمر، والمشقة اليسيرة ما يخلو منها أحد وما يخلو منها إنسان. عندنا الحالة الثانية، رجل إخوان الكرام في رمضان أصيب بمرض، إذا لم يفطر قد يتفاقم ويزداد الأمر عليه ويشق الأمر عليه مشقة عظيمة، نقول رعاك الله أفطر ثم اقضي هذه الأيام بعد رمضان. عندنا حالة ثالثة، رجل مريض لو ما أفطر سيموت، لابد أن تجرى له العملية وقد تناول شيء من الطعام وإلا سيموت، فنقول له لا يجوز لك الصيام ويجب عليك أن تفطر، ويجب عليك أن تفطر. عندنا الحالة الثالثة إخوان الكرام، حالة تختص بالنساء، من الذين يعجزون عن الصيام المرأة الحامل أو المرضع إذا شق عليها الصيام. بعض الأخوات ما شاء الله تبارك الله لو كانت حامل الأمر طبيعي والأمر عادي جدا عندها وكأن شيئا لم يكن، لو كانت مرضعة ترضع الأمر طبيعي وعادي جدا فهذه يجب عليها الصيام، لكن بعض الأخوات إذا كانت حاملا فعلا إخوان الكرام بالأمور الطبية يخاف على الجنين أو يخاف على صحة المرأة، أو إذا كانت مرضعة تأثر هذا الرضيع ولم تتمكن من إرضاعه، فهذه تفطر إخوان الكرام. ثم بعد رمضان ماذا تصنع؟ مسألة إخوان الكرام فيها خلاف كبير بين أهل العلم، الذي يظهر والله تعالى أعلم للعبد المقصر، والله تعالى أعلم، أن الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على جنينها خوفا حقيقيا فعليا إخوان الكرام فأفطرت بعد رمضان والله تعالى أعلم تطعم فقط ولا قضاء عليها. هذا ما أفتى به عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة كما نقل ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى. ولكن لو احتاطت إخوان الكرام فقضت هذه الأيام فإن هذا هو الأبرأ للذمة إن شاء الله تعالى. إخواني ما أتكلم عن النفساء، لأن بعض الأخوات تضع المولود في أول يوم في رمضان ثم باقي الأيام أيام نفاس، فتقول لك أنا الآن مرضع إذن سأفطر وبعد رمضان سأقضي هذه الأيام، نقول ما يصح هذا الكلام، وبعد رمضان سأطعم عن كل يوم مسكين. نقول ما يصح هذا الكلام. لماذا؟ أنت الآن نفساء، لو صمت الصيام باطل أصلا، فتفطر وبعد رمضان تقضي هذه الأيام، وبعد رمضان تقضي هذه الأيام. ثم عندنا الأمر الأخير إخوان الكرام، والشرط الأخير، أن يكون الإنسان سالما من الموانع، وهذا الشرط يختص بالنساء، أي أنها تكون سالما من العذر الشرعي من الحيض أو النفاس. إخوان الأفاضل، فلو حاضت المرأة قبل غروب الشمس بخمس دقائق صيامها باطل، لو نفست المرأة إخوان الكرام قبل غروب الشمس بخمس دقائق صيامها باطل، ويجب عليها أن تقضي هذا اليوم. ونبه على نقطة وعلى مسألة، بعض الأخوات هداهن الله تعالى يأخذن بعض الأمور التي توقف مثل هذه الأشياء، والله ما ينصح بمثل هذا، فإنها قد تضر ضررا عظيما جدا إخوان الكرام، فإنها قد تضر ضررا عظيما إخوان الأفاضل. طيب، أنا أذكر مرة أحد الأخوات سألتني سؤال، أرادت أن توقف العذر الشرعي وكان يأتيها لمدة أسبوع، استعملت مثل هذه الأشياء فجاءها العذر الشرعي في رمضان مدة أسبوعين، فمثل هذا أخوان الكرام ضرها ضررا عظيم، لذلك لابد أن ينتبه وأن يحتاط في مثل هذه المسائل ومثل هذه الأمور. إخوان الأفاضل، متى يبدأ الإمساك عن الطعام والشراب؟ الصيام إخوان الكرام امتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من شخص مخصوص في وقت مخصوص. ما هو هذا الوقت المخصوص؟ هذا الوقت المخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إخوان الكرام إلى غروب الشمس. من طلوع الفجر، ما معنى هذا الكلام بالنسبة لأهل المدينة إخوان الأفاضل؟ إذا أذن المؤذن لأذان الفجر فتوقف رعاك الله عز وجل عن الطعام والشراب، توقف رعاك الله عز وجل عن الطعام والشراب. هنا مسألة لابد أن أذكرها أخواني، فإن بعض الناس قد يتساهلون في بعض المسائل وبعض الأمور. يؤذن المؤذن إخواني الكرام والإنسان قد استيقظ في وسط الأذان، يقول لك سأتناول شيء من الطعام، بعد المؤذن لم ينتهي من الأذان. نقول العبرة ببداية الأذان في السحور، وببداية الأذان في ماذا؟ في الفطور أيضا. بعض الناس أيضا إخوان الكرام ماذا يصنع؟ يؤذن المؤذن وهو يتناول الطعام. الراجح والله تعالى أعلم أنك تتوقف عن الطعام إذا سمعت المؤذن، فإن الحديث الذي يروى في هذا الباب إخوان الكرام فيه كلام كبير، والمسلم إخوان الكرام عليه بمبدأ الاحتياط ومبدأ الورع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الناس إخوان الكرام ماذا يصنع؟ يستيقظ ولا يدري هل أذن أم لم يؤذن، يخادع نفسه إخوان الأفاضل، يقول لن أسأل، سأذهب وأتناول شيء من الطعام ثم بعد ذلك أسأل هل أذن المؤذن أم لم يؤذن. لا يجوز لك هذا بارك الله فيك. أما لو الإنسان استيقظ من النوم وغلب على ظنه أنه لم يؤذن فذهب وتناول الطعام، ثم بعد ذلك أعلم وأخبر أنه أذن من ربع ساعة أو نصف ساعة، لا شيء ولا تثريب عليك بارك الله فيك ولا حرج. وهذا أمر يعني ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم إشارة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إخوان الكرام، بعض الناس قد يتعب في نهار رمضان وفي نهار الصوم، بسبب ماذا؟ بسبب التفريط في سنة نبوية عظيمة. ما هي هذه السنة؟ تسحروا فإن في السحور بركة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، تسحروا ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. سبحان الله العظيم، تتناول طعام ولك أجر عند الله عز وجل، تتناول طعام وتصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك أنا أتسحر، طيب في الساعة كم تتسحر؟ أقول في الساعة الواحدة، الثانية عشر، الساعة الثانية، هذا لا يسمى سحور بارك الله فيكم، هذا عشاء. السحور الذي يكون وقت السحر قبيل أذان الفجر، فعند ذلك تتناول السحور. وأنبه على نقطة، موضوع إخوان الكرام، بعض الناس يجعل له قبل الأذان ربع ساعة يسميه وقت إمساك، يمسك فيه عن تناول الطعام والشراب. نقول بارك الله فيكم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فالعبرة بالأذان، أذن المؤذن توقف عن الطعام والشراب. ورغب لنا في شرعنا وفي ديننا أن نتسحر على التمر نعم سحور المؤمن التمر، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوان الأفاضل، من أعظم بركات السحور قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والإنسان إذا قام للسحور سيقوم لصلاة الفجر، وبإذن الله قد يتيسر له الاستغفار بالأسحار وذكر الله سبحانه وتعالى ودعاء رب العالمين. فلذلك طبقوا هذه السنة النبوية العظيمة ولن تجدوا إن شاء الله تعالى أي تعب. تسحروا، فإن في السحور بركة، بركة من ناحيتين: بركة معنوية إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة حسية التقوي على الصيام. أيضا إخوان الكرام، ينتهي وقت الصيام بأذان المغرب. إذا أذن المغرب إخوان الأفاضل، عند ذلك بالنسبة لأهل المدن يفطرون إخوان الكرام عند بداية الأذان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بتعجيل الفطر وتأخير السحور. بعض الناس يقول لك أذان، والأذان هذا الحي وللحي الفلاني، إذا أذن رعاك الله عز وجل من أي حي قريب منك أفطر، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. طيب إخوان الكرام، واحد يقول لك أنا في الطائرة أو في مكان ما يوجد فيه أذان، ماذا أصنع؟ بارك الله فيكم، العبرة بغروب قرص الشمس. هذه الدائرة، غابت هذه الدائرة أفطر الصائم، سواء كان الضوء موجودا أو غير موجود، مدام غاب قرص الشمس يفطر الصائم. غاب قرص الشمس غيابا حقيقيا، ما يأتي إنسان واقف عند جدار وخلف جدار في أول العصر يقولك ما أرى قرص الشمس. إخوان الكرام، من أخطر الأمور وأخبثها إخوان الكرام التحايل على الشرع والتلاعب بالدين والعبث بالنصوص. والله هذه بلية كبيرة ومصيبة عظيمة ودليل على مرض القلب والعياذ بالله. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. ورغب للإنسان أن يفطر على ماذا؟ على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. ثم أنبه على نقطة رعاكم الله عز وجل: أفطر وصلي صلاة الجماعة في المسجد، صلاة المغرب، لا تتركها بارك الله فيكم. فإن بعض الناس ينشغل بالطعام والشراب ويترك صلاة الجماعة في المسجد، ما يصح مثل هذا. تصلي صلاة الجماعة في المسجد بعد أن تتناول فطورا يسيرا، ثم بعد ذلك أكمل ما شئت. ويرغب للإنسان أن يقول عندما يفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما قول اللهم لك صمت على رزقك أفطر، فهذا إخوان الكرام لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا إخواني، يرغب للصائم أن يدعو الله سبحانه وتعالى خاصة عند الإفطار، فإن في ذلك الأخبار التي وردت أن دعاء الصائم مستجاب خاصة عند الإفطار، وثبت هذا عن عبد الله بن عمر أنه كان يدعو عندما كان يفطر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب إخوان الكرام، في نهار الصيام ما هي مبطلات الصيام ونواقض الصيام إخوان الكرام؟ الناقض الأول إخوان الكرام المعروف المعلوم لدى الجميع: تناول الطعام والشراب. هذا ناقض بالنواقض الصيام، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، ولا شك ولا ريب إخوان الكرام أن كل من أكل أو شرب فصيامه باطل وعليه أن يعيد هذا الصيام كما ذكرنا إخوان الكرام، أو إذا كان معذورا عذرا دائما يطعم عن كل يوم مسكين. عندنا الأمر الثاني إخوان الأفاضل: ما كان في حكم الطعام والشراب، فهذا ناقض من نواقض الصيام. أمور في ظاهرها ليست طعاما يدخل عن طريق الفم، وليست شرابا، ولكنها تؤدي تأثير الطعام والشراب تماما. مثل ماذا؟ الإبر المغذية، هذه ناقض من نواقض الصيام. فإن بعض الناس قد يجلس الأسبوع والأسبوعين ما يتناول الطعام ويعيش على هذه الإبر المغذية، إذن هي غذاء يدخل إلى بدن الإنسان، فهذا ناقض ومبطل من مبطلات الصيام. أيضا إخوان الكرام، إعطاء الدم للشخص، رجل أدخل في بدن دم، فهذا أيضا ناقض من نواقض الصيام. ما أتكلم عن سحب الدم، أتكلم عن إعطاء الدم، فهذا مبطل من مبطلات الصيام، لأن الدم عبارة عن خلاصة الطعام والشراب. أيضا إخوان الكرام، من الأمور التي لها حكم الطعام والشراب التدخين، فإن التدخين إخوان الكرام عند بعض الناس أهم من الطعام والشراب، بل التدخين يدخل إلى معدة الإنسان إخوان الأفاضل ويسبب سرطان المعدة كما هو معلوم ومعروف، فهذا أيضا ناقض من نواقض الصيام. وقاتل الله الجهل عندما تجد بعض الفساق يدخنون في نهار رمضان فتقول له لما تدخن؟ يقول التدخين لا يفطر. هذه الكلمة أعظم من الإفطار في نهار رمضان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مدخن وتفتري على الدين، والله هذه بلية كبرى ومصيبة عظمى والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذا فهمنا أخوان الكرام أن الطعام والشراب من نواقض الصيام، ما كان في حكم الطعام والشراب من نواقض الصيام، إذا ما سوى ذلك لا يعتبر ناقضا من نواقض الصيام. مثل ماذا؟ العطر، معجون الأسنان، قطرة العين، قطرة الأذن، قطرة الأنف، بخاخ الربو، الكريمات والمراهم إخوان الكرام، سحب الدم، الإبرة العادية إخوان الكرام ليست المغذية، هذه ليست من نواقض الصيام. لماذا؟ ليست طعام وليست شراب وليست في حكم الطعام والشراب. فانتبهوا لهذا الأمر رعاكم الله عز وجل. لكن على فرض إنسان وضع قطرة في الأذن أو قطرة في الأنف، أحس بطعم في الحلق، فليلفظ هذا الطعم وليكمل صيامه، ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الكرام من نواقض الصيام تعمد القيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي. من تعمد التقيؤ فعليه أن يقضي مكان هذا اليوم يوما آخر. أيضا من نواقض الصيام إخوان الكرام معاشرة الرجل لزوجته أو خروج المني بشهوة إخوان الكرام، هذا ناقض من نواقض الصيام. بل معاشرة الرجل لزوجته فيه الكفارة المغلظة، وأيضا خروج المني بشهوة إخوان الكرام أيضا من مبطلات الصيام على قول جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. أيضا إخوان الكرام أنبه على نقطة وأنبه على مسألة: ليس كل أمر يفعله الإنسان من نواقض الصيام يعتبر مبطلا من مبطلات الصيام. لو واحد إخوان الكرام تعمد القيء، قال لك أول مرة في حياتي أسمع أن تعمد القيء يبطل الصيام، ما كنت أعلم بذلك. لا شيء ولا تثريب عليك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أكمل وصيامك صحيح. أيضا إخوان الكرام واحد يقول لك: يا أخي أكلت وشربت وأنا ناسي تماما أني صائم، أكمل وصيامك صحيح، ولا شيء ولا تثريب عليك. لكن إخواني بعض الناس يتناول الطعام وفي وسط الطعام يتذكر أنه صائم فيكمل تناول الطعام، صيامه باطل إخواني الأفاضل. ونبه على نقطة إخواني، ينبغي علينا كما أننا نهتم بالمفطرات التي تبطل الصيام، لابد أن ننتبه إلى التي تنقص أجر الصيام. جاء عن بعض السلف إخواني أنهم كانوا إذا صاموا جلسوا في المساجد يصونون صيامهم. فلذلك إخوان الأفاضل الذي يطلق بصره في نهار الصيام ويطلق أذنه في نهار الصيام ويطلق نهار لسانه في نهار الصيام ويطلق يده للبطش بالناس ويمشي إلى ما حرم الله في أثناء الصيام، هل هذا هو الصوم الحقيقي؟ لعلكم تتقون. شرع الله عز وجل الصيام لتحقيق التقوى إخوان الأفاضل. أيضا إخوان الكرام لا بد أن ننتبه إلى سنة نبوية عظيمة جدا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أداء صلاة التراويح جماعة مع إمام المسلمين بالنسبة للرجال إخوان الكرام، بعض الناس هداهم الله لو تسأل في رمضان كم ليلة صليت التراويح كاملة، ما يكاد يأتي عليه رمضان وقد صلى التراويح كاملة، مرة يصلي أربعة ثم يخرج. وقد تجد وللأسف الشديد بعض الصالحين يبتلى بذلك أخوان، يصلي أربعة ثم يخرج بزعم أنه سيصلي في الليل وحده. نقول هذا خلاف إخوان الكرام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلي الصلاة كاملة مع الإمام ثم بعد ذلك صلي ما شئت بالليل. فإن كنت صليت مع الإمام الوتر شفع الوتر في آخر الليل، حتى الوتر صليها كاملة مع الإمام. دائما نذكر الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صلي مع الإمام الصلاة كاملة بارك الله فيك ولك الأجر العظيم عند الله عز وجل. ثم إخوان الكرام لا بد أن نحمد الله عز وجل على نعمة إدراك الشهر. لا ندري هل ندرك رمضان القادم أو لا ندرك، فالسعيد الموفق من اغتنم هذا الشهر في ختم القرآن. تجد إخواني بعض الناس 10 ختمات، 7، 8، 9 وغير ذلك إخوان الكرام. وبعض الناس يأتي عليه رمضان ولم يلمس المصحف أو لم يقرأ إلا جزء واحد من القرآن، والله محروم. الله عز وجل غير محتاج لطاعاتنا ولا عباداتنا، ولكن نحن فقراء إلى الله عز وجل. إخواني، إياك بارك الله فيك أن تكون ممن يقدم السنة على الفرض. كيف يقدم السنة على الفرض؟ صلاة التراويح تصلى كاملة مع الإمام، والتهجد والقيام، وين هو عن صلاة الفجر جماعة؟ ينام عنها. صلاة الفجر تؤدى بعد الظهر، وصلاة الظهر تؤدى بعد العصر. أليس هذا واقع بعض الصائمين؟ لا تجعل صلاة الجماعة تفوتك أبدا في رمضان وفي غير رمضان، واحرص على إدراك تكبيرة الإحرام. من صلى لله عز وجل 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوان الكرام، تنظم إدارة التوجيه والإرشاد لدائرة الشهود الإسلامية والعمل الخيري غدا محاضرة بعد صلاة المغرب في مسجد ناصر لوتا بند الحمر للشيخ الفاضل الصالح إن شاء الله تعالى خالد إسماعيل، شيخنا جزاه الله عز وجل كل خير، بعد صلاة المغرب. فاحضروا رعاكم الله عز وجل، تستفيدون إن شاء الله تعالى. من كان عنده سؤال فليكتبه إخوان الكرام. وطلب إخوان الذي دائما أطلبه بعد الدرس، الكل ينصرف، لا تسأل بعد الدرس بارك الله فيك. عندك سؤال سل في الدرس، لا تقول لخارج الدرس وغيره، اكتبه في الورق. تيسر القراءة خير وبركة، ما تيسر في مجلس آخر. أما في مجلسنا هذا إذا انفض المجلس لا يتبعني أحد بارك الله فيكم. قال: من عنده مال، من لا مال عنده كيف يتصدق في رمضان؟ إخوان الكرام، غالب ظني، ما أظن أن واحد ما يكون في جيبه ربع درهم في الغالب. إخوان الكرام، صحيح هذا ولا لا؟ وأما بنعمة ربك فحدث، الحمد لله رب العالمين، في الجيوب أكثر من هذا. تصدق ولو بربع درهم، اتق النار ولو بشق تمرة. طيب إخوان الكرام، ما عند الإنسان؟ تصدق بالكلمة الطيبة. ما تمكن الإنسان، كف شرك عن الناس، هذه صدقة، كما ثبت في معنى الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم القنوت في النصف الثاني من رمضان؟ سنة طبعا إخوان الكرام. هل ترفع اليدين في الدعاء؟ نعم، ترفع اليدين في دعاء القنوت كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: نويت العمرة في رمضان، أرجو توجيه نصيحة، إذا كنت قادرا مستطيعا فهذا أمر طيب وأمر حسن. عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. هل الاعتكاف فقط في المساجد الثلاث؟ لا، اعتكف في أي مسجد جامع رعاك الله تعالى، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. الراجح والله تعالى أعلم أنه حديث معلول، والله تعالى أعلم. وهذه فتوى إخوان الكرام جماهير أهل العلم، بل بعضهم ينقل الإجماع على ذلك، بل بعضهم ينقل الإجماع على ذلك، والحق حق أن يتبع. من أفتى بأنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، والله حبيب إلى قلوبنا، ولكن تعلمنا من علمائنا إخوان الكرام عدم التعصب لرأي كائن من كان، والله تعالى أعلم. إذا صرف الإمام ولم يوتر وتقدم المؤذن ليوتر المصلين، هل إذا أكملت معه تكتب لقيام ليلة كاملة؟ نعم، أوتر مع المؤذن بارك الله فيك، فإن العبرة ماذا؟ بأداء الصلاة كاملة. ثم هذا هو الأحوط، هذا هو إخوان الكرام هو الأحوط إن شاء الله تعالى. إخوان، بخصوص الاعتكاف يوجد كتاب قيم للشيخ خالد المشيقح بعنوان فقه الاعتكاف، كتاب قيم جدا، حوى جميع المسائل المتعلقة بالاعتكاف. إخواني بخصوص فطر الحامل والمرضع، آثار الصحابة متكاثرة في هذا، وإعمال هذه الآثار أولى من تركها؟ والله تعالى أعلم. السائل يعرف سؤاله. ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان بحجة أنها مسلسلات إسلامية؟ لا يصح هذا أخواني الكرام، صن بصرك بارك الله فيك عما يغضب الله. هذه المسلسلات فيها نساء وفيها موسيقى، بل في بعض أخواني الكرام معاني مغلوطة وأشياء خطأ وغيره، فهذه أخواني الكرام أمور مغلوطة ينبغي أن ينتبه لها، والله المستعان. ولولا أن بعض الأشياء ما ينبغي أن تذكر ونحن في بيت من بيوت الله، لرأى الإنسان كيف أن بعض هذه الأشياء تتضمن شبه خطيرة أخوان الكرام، والله شبه تمس عقيدة لا إله إلا الله، وبعض الناس تمر عليه مرور الكرام ولا يدري ولا ينتبه ولا يشعر بها، والله المستعان. بالنسبة للتلفاز أخواني، وجدت بعض الناس من شبه العوام أخوان، لكن عندهم حرص على الخير، في رمضان يقلب التلفاز، تلفاز شاشته هكذا يقلبها طيلة الشهر ويرتاح ويريح نفسه وغيره، الله المستعان. يقول أهله مسافرون في دولة أخرى سيدركم رمضان، كيف يصومون؟ يصومون هناك، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، يصومون مع الناس بارك الله فيه. يقول ما حكم السوائل التي تنزل من الأنف إلى المعدة ولا يستطيع إخراجها من فمه أثناء الصيام؟ لا شيء، لا شيء عليك بارك الله فيك يا إخواني. عذرا من هذا، رجل إخواني الكرام وصلت النخامة إلى حلقه ثم نزلت من غير اختيار، لا شيء عليه إخواني الأفاضل، لا شيء عليه، أو وصلت النخامة إلى فمه وما تمكن من لفظها، عوجل إخواني الكرام بأنها نزلت، لا شيء عليك بارك الله فيك، لا شيء عليك بارك الله فيك. هذا نبهنا عليه موضوع المسلسلات إخواني، نبهنا عليه والذي تكفيه الإشارة إن شاء الله تعالى. أحسنت. يقول رجل أفطر في المطار عند غروب الشمس، ولكن بعدما أقلعت الطائرة ظهرت الشمس من جديد، ما حكم صومه؟ خلاص أفطرت رعاك الله عز وجل، ولا شيء عليك، أفطرت وأتممت صومك وبرئت الذمة، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. هذا السؤال أخواني لا يمكن أن يجاب عنه هكذا جواب مكتوب في ورقة، يسأل عن حالة مرضية يعاني منها، هل يفطر أم لا يفطر؟ هذا موضوعه آخر أخواني الأفاضل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان وأن يعفو عنا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.